بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في شمائله باختصار الشيخ الألباني رحمه الله: باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه: نعم الأدم أو الإدام الخل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء هذا الباب بعد ما سبق الكلام عنه في معيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صفة الخبز التي كان يأكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء هنا بيان الإدام الذي كان يأكله النبي عليه الصلاة والسلام وهو طعامه. والإدام جمع أدم أو أدم. قال هنا، أورد حديث عائشة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. وقد جاء في سبب الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى أهله فسأل عن طعام، فقالوا: هناك كسرة خبز، أو هناك خبز في رواية، وخل. فقال: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. وهذا الحديث فيه فضيلة الخل، وهو ما يستخلص كما هو معلوم إما من العنب وإما من التفاح الآن أو من غير ذلك. وغالب ما كان الخل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان من العنب. قال أهل العلم وهذا الحديث يدل على أن الخل يسمى إداما، فقال: نعم الإدام الخل. وفيه كذلك مدح هذا الإدام. وهل هذا المدح دليل على فضل هذا النوع من الطعام على غيره، أما هو المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الإدام الخل؟ قال بعض أهل العلم: فيه مدح الاقتصار في المأكل على الموجود المتيسر. إذا ليس المراد أن الخل أفضل من غيره، لأن كما تقدم معنا أن هناك من الأطعمة ما هي أفضل، لكن المراد مدح الاقتصاد أو الاقتصار على الموجود المتيسر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما طلب الطعام قالوا: يوجد خل، فقال: نعم الإدام الخل في تلك الحال، في تلك الحال. وهذا فيه أن الإنسان يقصر نفسه على الموجود، وأن لا يتكلف الشيء الغير موجود، أن لا يتكلف الشيء غير الموجود. ثم فيه التنبيه إلى التعود على الاقتصار على ما يتيسر من الأطعمة، فإن من تعود على التأنف عن الطعام الموجود لا يرضى بما ييسره الله جل وعلا له، فما كان موجودا فإنه يؤكل، وما لم يكن موجودا أو متيسرا فإنه لا يطلب، ولا يحرص عليه. ثم هذا أيضا فيه زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه باليسير، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرضى بما وجد من الأطعمة، وفيه دليل على زهده في الدنيا. وكما تقدم معنا أن الطعام قد يتوفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس كل حال جاع فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان جوعه عن عوز وفقر، لا، وإنما قد يكون لابتعاده عن الشبع، ابتعاده عن الشبع. وذكرنا فيما سبق فضل الجوع وما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من عدم الحرص دائما على الشبع، وإن حصل فيحصل في شيء نادر. وتقدم معنا قول الشافعي رحمه الله: ما شبعت منذ 16 سنة إلا مرة واحدة، قال: وتقيأته، لأنه يقسي القلب ويكسل عن العبادة ويضعف ويكثر النوم ونحو ذلك من الآفات. ثم في الحديث إشارة إلى عدم التكلف حتى للضيف، بأن لا يتكلف الإنسان ما لا يستطيع. وفي الحقيقة التكلف للضيف قطع الصلات بين الناس وقلل الزيارات بين الأحبة، بل بين ذوي الرحم. عندما صار الزيارة لا تكون إلا بتكلف وبخسائر، زهد الناس في الناس، وزهدوا في إكرام الضيف، وزهدوا في الزيارات، وزهدوا في اللقاءات النافعة، حتى زهدوا في صلاة الأرحام، لأن إذا تريد أن تصل رحمك فتدعوه تتكلف له، أو تذهب إليه يتكلف لك. كان هذا التكلف سبب لقطع الصلات بين الناس للأسف الشديد. وإنما الواجب على الإنسان أن يقدم للضيف ما يتيسر، ما يتيسر، وعلى الضيف أن لا يحقر النعمة التي يعطيها إياه مضيفه، بل يفرح بذلك ويفرح بهذه الزيارة وبهذا اللقاء. فإذا تعود الناس على هذا الأمر رجعت الصلات بين الناس. جاء رجلان إلى سلمان رضي الله عنه يزورانه، فقال: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف لتكلفت لكم. فقالوا، قال أحدهم: لو عندك شيء من السعتر نضعه مع الملح. فذهب بالإناء الذي يتوضأ به إلى البقال وأخذ منه شيء من هذا وقدمه لهم. فلما انتهى قال أحدهم: الحمد لله الذي قنعنا بما آتانا. قال: لو قنعك بما آتاك ما كان وعائي عند البقال، لو قنعك بما آتاك. وهذا فيه بيان الإنسان لا يكلف على الإنسان، لا يكلف على الإنسان. إذا جاءك فإن ما يقدمه لك هذا لا دلالة فيه لا على تحقير ولا تصغير، فتفرح بذلك وتشكره على ما بذل. نعم.
عن زهدم الجرمي رضي رحمه الله أنه قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأتي بلحم دجاج، فتنحى رجل من القوم فقال: ما لك؟ فقال: إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت ألا آكلها. قال: ادن، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. وفي رواية عنه أنه قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى، قال: فلم يدن. فقال له أبو موسى: أدن، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه. فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته، فحلفت أن لا أطعمه أبدا.
ثم أورد حديث زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل قال: فأتي بلحم دجاج، قدم له لحم دجاج، وهذا فيه بيان خدمة الكبير وتقديم الطعام إليه. قال: فتنحى رجل من القوم، يعني ابتعد حينما قدم هذا الطعام. قال: ما لك؟ أي لماذا تنحيت؟ قال: إني رأيتها تأكل شيئا، يعني مستقذرا. قال: فحلفت أن لا آكلها، حلفت أن لا آكلها. قال: أدن مني، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. طبعا الحديث فيه إباحة لحم الدجاج، وكذلك فيه أن ما يستقدره الإنسان من الدجاج أو من الطير عموما، وهو ما يأكل شيء من القاذورات مثلا، فهل له أن يأكله أو لا؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، وهو ما يعرف بالجلالة. الجلالة مثل الدجاج الذي يأكل شيء من القاذورات، هل يؤكل أو أنه يحبس في مكان 3 أيام أو أكثر من ذلك كما ورد عن بعض السلف؟ فالمسألة على خلاف، وذكر بعضهم الإجماع على جواز أكلها، ولعل أبا موسى رضي الله عنه ممن كان لا يرى بذلك بأسا، فلذلك أنكر على الرجل وقال: أدنو، أي تعال وكل منها. ففي المسألة خلاف، وممن يجوز أكلها الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة. فقال: ما لك؟ قال: إني رأيتها تأكل شيئا، أي منتنا، فحلفت أن لا آكلها. قال: أدن مني، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه أكل لحم الدجاج، ثبت عنه أنه أكل لحم الأغنام ونهس في اللحم، وثبت عنه أنه أكل الخل والزيت. والأصل في المأكولات الحل، الأصل في الأطعمة الحل، إلا ما جاء تحريمه في النص، إلا ما جاء تحريمه في النص. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فمما جاء تحريمه في النص بالنسبة للطير ذوات المخالب، هذا مما لا يؤكل. وفي الحيوان مما له ناب، هذا لا يؤكل. فما جاء فيه النص بالتحريم هو الذي يمتنع منه، وأما باقي الأشياء فلا ينبغي التعنت فيها، لا ينبغي التعنت فيها، فهي من الحلال الذي أباحه الله جل وعلا. جاء في رواية أنه قال: فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله. بني تيم الله هذه قبيلة من قضاعة، يقال لها تيم الله أو يقال لها تيم اللات كما ذكر الشراح. أحمر كأنه مولى، يعني فيه سمار، كأنه مولى، سواء كان من المولى من الروم أو من فارس أو من غير ذلك. قال: فلم يدنو. فقال له أبو موسى: أدن، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه. في رواية ورد أن أبا موسى أمره أن يكفر، لأنه قال: حلفت أن لا أكل منها، أمره أن يكفر عن يمينه فقال إني رأيت يأكل شيئا فقدرته فحلفت ألا أطعمه أبدا، ألا أطعمه أبدا. فإذا الحديث يدل على جواز أكل الدجاج، والدجاج يقال دجاج للذكر وللأنثى، وقيل يقال الدجاج للأنثى والدجاج للذكر كما ذكر بعض أصحاب غريب الحديث كإبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث أن الدجاج للذكر والدجاج للأنثى، والله أعلم. نعم.
عن سفينة رضي الله عنه أنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا.
ثم أورد حديث سفينة وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة، وفي الحديث مقال كما هو ظاهر. والحبارة نوع من الطير ويجمع على حباريات، وهو معروف عند الناس، وقالوا من صفة هذا الطير أنه سريع الطيران، وكذلك أنه كبير العنق ولونه يميل إلى اللون إيش؟ الرمادي، يميل إلى اللون الرمادي، وفي منقاره طول، وفي منقاره شيء من الطول، وكذلك يصاد ولا يصيد، هو يصاد ولا يصيد، وقالوا فيه حيلة في طلب الرزق، فيه حيلة في طلب الرزق. لكن من الشيء المضحك الذي قرأته في صفته قالوا سلاحها، فسألت أحد المختصين في الطير فقلت ما معنى سلاحها سلاحها أو سلاحها سلاحها؟ قال إذا جاء لها الطير يريد أن يصطادها الصقر فإنها ترتفع قليلا وتسلح عليه. وهذا ما ذكره بعض المختصين في كتب الحيوان من صفتها. وعلى كل حال فهي نوع من أنواع الطير الذي يصاد. نعم. وهو من أسرعها هربا ومن أشدها طيرانا، وقالوا لحمه بين البط وبين الدجاج، هو أقسى قليلا من الدجاج، قيل وفيه عسر هضم، لكن لعل هذا يختلف من بلد إلى آخر أو بحسب النوع. نعم.
عن أبي أسيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة.
ثم أورد حديث أبي سعيد الساعدي وهو عبد الله بن ثابت الصحابي الجليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كلوا الزيت يعني يقصد زيت الزيتون، والمقصود بكلوا الزيت يعني مع الخبز، يجعلوه إداما. وفي قوله فإنه من شجرة مباركة لقول الله جل وعلا مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور الآية، فهي شجرة مباركة. طيب لماذا هي شجرة مباركة؟ شجرة الزيتون. قيل هي شجرة مباركة لكثرة منافعها، لكثرة منافعها هي مباركة، وقيل لأنها نبتت في الأرض المباركة التي بارك الله جل وعلا فيها، التي بارك الله جل وعلا فيها. ويلزم من كون هذه الشجرة مباركة أن تكون الثمرة مباركة، وأن يكون الزيت المأخوذ من الثمرة أيضا مبارك، ففيه منافع كثيرة. ولذلك قال في الحديث: كلوا الزيت، يعني اجعلوه إداما مع الخبز، وادهنوا به، وأولى ما يعني يأتي في أمر الإدهان هو الرأس، أي شعر الرأس، وكذلك يدهن به الجسد، فإن فيه المنافع الكثيرة. لكن من الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد أن الإدهان نافع لأصحاب المناطق الحارة، وأما أصحاب المناطق الباردة فإن كثرة الإدهان مضر وربما أذهب البصر. الإدهان في المناطق الحارة نافع، وهو كما قال ابن القيم رحمه الله وهو من أسباب حفظ الصحة، من أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن، وإصلاح البدن. وهذا يعني الإشارة إلى هذه الشجرة وكونها مباركة جاء في القرآن وأمر النبي عليه الصلاة والسلام به، فيغني عن كثير من المواد الضارة بالصحة التي يستعملها الآن الناس، حتى توسعوا في هذا الباب. فرأينا ما بعض هذه المواد ما يشوه الجسد، وما يساقط الشعر، وما يسبب إشكالات كثيرة، وما يغير الخلقة. فالاقتصار على الشيء الذي ثبت نفعه وليس فيه مضرة هو الأولى في ذلك. ففي الحديث استحباب أكل الزيت واستحباب الإدهان به كذلك، والإدهان كما قلنا يكون عاما في الشعر وفي الجسد. نعم. أورد في ذلك حديث أبي سعيد، وأورد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو دعي له، فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. وفي طريق ثانية: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس رضي الله عنه: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا. وفي طريق ثالثة: تريدا عليه دباء، فيه دباء وقديد، قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، وكان يحب الدباء، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ.
ثم أورد حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء. الدباء هو القرع الذي يكون من شجرة إيش؟ ما اسم الشجرة؟ اليقطين، من شجرة اليقطين، وهو القرع المعروف. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، فأوتي بطعام أو دعي له إلى طعام، وفي هذا الطعام كما في الرواية الأخرى القديد اللحم، وفيه الدباء. فأنس رضي الله عنه يعلم حب النبي صلى الله عليه وسلم للدباء، قال: فجعلت أتتبعه، يعني آخذه وأضعه بين يديه، أقربه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعلم أنه يحبه. وهذا لا شك فيه محبة أنس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن خدمته له صلى الله عليه وسلم. كذلك في الحديث إعجابه صلى الله عليه وسلم بهذا النوع من الطعام، وأن هذا الإعجاب لا يناقض الزهد ولا الورع ولا التقشف. وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يترك حلالا تقشفا، يعني يمنع نفسه منه. أما كونه يقلل من الأطعمة أو يخفف أو يجوع نفسه أحيانا فهذا لا شيء فيه، لكن لا يمنع نفسه، لا يمنع نفسه من الحلال، فإن في هذا مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك فيه جواز مناولة البعض شيء يحبه من الطعام، مناولته شيء يحبه من الطعام، زارك أبوك مثلا أو زارك أخوك في بيتك وتعرف أنه يحب نوعا من الطعام موجود في هذه المائدة، فلا بأس أنك تجمعه إليه أو تقربه إليه. هل هذا يناقض حديث يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك؟ قالوا لا ينبغي للإنسان أن يأخذ الشيء من أمام صاحبه أو من أمام غيره، لا ينبغي له أن يأخذ الشيء من أمام غيره، ولكن كونه يأخذه من أطراف أخرى ويقربه إلى من يحبه هذا لا بأس، لا بأس به، وهذا من الإكرام. طيب، قال بعض أهل العلم الإنسان في بيته أو عند من له علاقة خاصة به كقريب وصديق ونحو ذلك، هل له أن يأخذ أو أن يطلب أن يقرب إليه شيء وإن كان عند الآخر؟ قالوا كونه يعني يستأذن في ذلك أو يعرف من أخيه أنه يفرح إذا أخذ هذا، هذا لا يناقض، هذا لا يناقض الحديث، ولكن يبقى أن من أدب الطعام أن الإنسان يأكل مما يليه: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. طيب، مما يليك إذا كان الطعام في أوعية والوعاء الذي أمامك هو وعاء الخبز فقط، ها، والوعاء الثقيل بعيد عنك، فهل هنا يجوز لك أن تأخذ مما بعد عنك؟ نعم يجوز، لا بأس به، ولكن ليس لك أن تتحايل عليه. يقال أن رجلا دعا أعرابيا عنده في البيت، وكان اللحم في وسط الصحفة، في وسط الصحن، فبدأ هذا يحفر حتى وصل إلى اللحم فسقط اللحم، فقال عرف صاحبه فتقدم، يقول هذا الرجل، يقول اللحم هذا عرف صاحبه فتقدم، قال له صاحبه: بل كثر الحفر تحته فتهدم، كثر الحفر تحته فتهدم. على كل حال، ما كان من الطعام على أوعية فيجوز للإنسان أن يأخذ منه ما بعد عنه، هذا لا 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 يخالف الحديث. لو كان مثلا اللحم في وعاء والإدام في وعاء والخبز في وعاء فيأخذ وإن بعد عنه، هذا لا يدخل في حديث وكل مما يليك. ثم أيضا في الحديث قال في طريق آخر: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. هذا فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم في إجابة الدعوة، وفيه الأكل مع أهل الصنعة كالخياط والبقال ونحو ذلك، فإن هذا يدل على التواضع. النبي عليه الصلاة والسلام ما رد دعوة هذا الرجل، بل أكل صلى الله عليه وسلم وكان يآكل خادمه صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا إتيانه صلى الله عليه وسلم إلى منازل أصحابه، وهذا يدل على تواضعه، فالإنسان إذا دعي يجيب. ولكن ما حكم إجابة هذه الدعوة إذا دعي إلى طعام؟ فما حكم إجابة هذه الدعوة؟ فيها تفصيل: إن كان هذا الطعام طعام عرس فإنه يجب عليه أن يحضر إلى هذا الطعام ولا يجوز له أن يتغيب لغير عذر، لا يجوز له أن يتغيب لغير عذر. والأعذار قد يكون مرض فهو معذور في ذلك، أو قد يكون سفر فهو معذور في ذلك، أو قد يكون لوجود منكر في المكان يصعب عليه أن يغيره فهو معذور في ذلك. ولكن إذا كان ولابد فالإنسان يأتي إلى صاحب الوليمة يدعو له، وإن لم يطعم يدعو له وينصرف. وهذا قول جماهير أهل العلم في وجوب تلبية دعوة العرس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. يعني جاء في بعض الروايات يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. فإذا وليمة العرس يجب الإتيان إليها إذا دعاك إليها صاحبها. وأما غير العرس فإنه يستحب. يعني هذا على التحقيق من كلام أهل العلم رحمهم الله. فقال في الحديث: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرق، قال: وفي طريق ثالث ثريدا عليه دباء، يعني القرع وهو الشاهد في الحديث، قال: فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، يعني يأخذ ما يكون حوله من الدباء حوالي القصعة. قال أهل العلم: القصعة هنا الخاصة به صلى الله عليه وسلم، فكان قرب له الطعام في قصعة فكان يأخذ ما فيها من الدباء ويترك القديد، يترك القديد لأنه في ذاك الحال لا يريده، وإنما كان يريد عليه الصلاة والسلام الدباء. قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وهذا دليل على حسن اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم يحبون ما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه يحبونه، ما كان يبغضه يبغضونه. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مضرب مثل في محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يفدونه بأنفسهم وبأموالهم وبأبنائهم، ويقتدون به ويتبعون سنته ويهتدون بهديه. فالحديث يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وعلى حبه لهذا النوع من الطعام. نعم.
عن حكيم بن جابر عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت: ما هذا؟ قال: نكثر به طعامنا. قال أبو عيسى: وجابر هذا هو جابر بن طارق، ويقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد.
ثم أورد حديث حكيم بن جابر عن أبيه وهو جابر بن طارق رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، قرع يقطع، قال: فسألته: ما هذا؟ قال: نكثر به طعامنا، يعني نجعله في مرقنا ليكفي العيال والأضياف، ليكفي العيال والأضياف. وهذا أيضا دليل على الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم من الحاجة أحيانا ومن العوز. ابن القيم عقد فصلا نافعا في فوائد الدباء يراجع، فإنه علاج وغذاء، علاج لأمراض وغذاء كذلك نافع للبدن. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل.
ثم أورد حديث عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. العسل من الحلوى أليس كذلك؟ لكنه أفرد، فذكر الخاص بعد العام دلالة على مزيته، أن فيه من المزية، فذكر لحاله، ذكر مفردا لحاله بعد الحلوى. ما هي الحلوى؟ قال أهل العلم: الحلوى كل شيء حلو في طبيعته كالتمر والزبيب والعنب وغير ذلك. وقيل إن أنفع الأغذية للبدن ثلاثة أشياء، هي اللحم والعسل والحلوى. أنفع الأغذية للبدن وهي التي تحفظ الصحة وتعطي القوة كما قال ابن القيم رحمه الله، هذه الثلاثة الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى، أي الشيء الذي فيه حلو، والعسل، والعسل كما هو معلوم فضائله معروفة، وهو من الأشفية المشهورة المعروفة المنصوص عليها في الأحاديث النبوية. نعم.
عن عطاء بن يسار أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرت أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ.
ثم أورد حديث عطاء بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا، يعني ضلعا مشويا، والمشوي هو ما عرض للنار فنضج كما هو معلوم، وهذا مشهور ومعروف. قالت: فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. قام إلى الصلاة وما توضأ. خلاف بين أهل العلم في اللحم الذي تمسه النار، هل يجب الوضوء منه أو لا يجب الوضوء منه؟ يعني إذا أكل الإنسان لحما ثم جاءت الصلاة فهل يجب عليه الوضوء أو لا يجب عليه الوضوء؟ الذي عليه كلام المحققين من أهل العلم أن آخر الأمر في ذلك، كان في هذا الأمر أنه لا يجب الوضوء، أنه لا يجب الوضوء إلا ما استثني من لحم الإبل، إلا ما كان من لحم الإبل فإنه يستثنى من هذه، يستثنى من هذه القاعدة. يقول النووي رحمه الله: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما استثني من لحوم الإبل، إلا ما استثني من لحوم الإبل، وذلك لخاصية في لحوم الإبل، ليس هذا مقام ذكرها، وفيها تفاصيل عند أهل العلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قام وصلى ولم يتوضأ، وهذا دليل على الجواز، دليل على الجواز. ويستثنى من ذلك قلنا لحم الإبل. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام هنا أكل جنبا مشويا. جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى شاة مسموطة، يعني مشوية، والجمع في ذلك، قال بعض أهل العلم الجمع في ذلك أن من علم حج على من لم يعلم، الذي روى وكلامه حج على من لم يعلم. وأم سلمة ذكرت هذا الأمر وهي التي قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد أنه ما رأى شاة مسموطة يعني كاملة، وإنما رأى جزءا منها يعني الضلع، رأى جزءا منها. وعلى كل حال فحديث أم سلمة ثابت في أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل جنبا مشويا. نعم.
عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد.
ثم أورد حديث عبد الله بن الحارث قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد، يعني لحما مشويا. وهذا فيه جواز التوسع في المطاعم أحيانا، هذا لم يكن شيئا ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه كذلك جواز الأكل في المسجد إذا أمن انتشار القذر فيه أو إفساده أو التسبب في إزعاج المصلين أو غير ذلك. وحمله بعض أهل العلم على الاعتكاف، حمله بعض أهل العلم في هذه الرواية على الاعتكاف، لأن الإنسان لا يخرج في معتكفه وإنما يؤتى إليه بالطعام والشراب. وعلى كل حال فيجوز الأكل إذا احتاج الإنسان إلى ذلك في المسجد، لكن بشرط أنه يحافظ على نظافة المسجد وعلى التحرز كذلك من سقوط شيء من القذر الذي يتقذره الناس، وإن لم يكن نجسا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.